النبي عليه الصلاة والسلام بدلا من أولئك الذين يضللون الناس قصدا أو جهلا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقفون في وجه العلماء الربانيين يحاربونهم وينبذونهم بأفزع الألفاظ والنعوت. وقديما دافع الشافعي عن آل البيت وأظهر حبهم فنبذوه وقالوا رافضي. تعرفون الروافض؟ الروافض هم شر ناس في الشيعة كرواز جماعة إيران الآن. إيران الآن روافض. ما هو الفرق بين الشيعي وبين الرافضي؟ الشيعي هو الذي يفضل عليا على عثمان لكنه يقر للشيخين أبي بكر وعمر بالتقدم وأنه لا يوجد أحد يتقدم عليهما. ده اسمه شيعي. هذا اسمه شيعي الذي يقول كان علي أولى بالخلافة من عثمان. أما الرافضي فهو الذي يقدم عليا على الكل ويجري على أبي بكر وعمر. هذا هو الرافضي. وعلى رأس الروافض الموجودين هذا الخميني. الذين قرأوا كتب الخميني الموجود الآن يقطع بكفره ولذلك كفره جماهير العلماء من أهل السنة. هذا له دعاء يلعن فيه أبا بكر وعمر لعنا. اللهم لعن الطاغوتين أبا بكر وعمر اللذين حسنا في دين الله بأهوائهم ولعن ابنتيهما. الذي يريد أن يقرأ ولا يصدق أن هذا الكلام خبر أنا أحيله على كتابه. الكليني إمامهم مقدمهم صاحب كتاب الكافي الذي يساوي عندهم صحيح البخاري عندنا يصرح ويقول إذا صافحت رجلا من أهل السنة تغسل يديك 7 مرات. موجود يا جماعة في كتاب الكافي موجود. أهل السنة عندهم نجس وهذا موجود نصا لهم. هؤلاء اللي احنا بنسموهم الروافض يزرون على أبي بكر وعمر بدعوى محبة علي. فنبذ الشافعي رضي الله عنه بأنه رافضي فأنشد أبياتا يدافع عن نفسه فيها كان منها إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أمني رافضي. إذا كان حب آل محمد رفض فأنا أول الرافضين كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وقديما قالها أيضا شاعر السنة أو عالم السنة لما نبذوه بأنه وهابي لما رأوه على السنة قالوا وهابي وأشاعوا عن هؤلاء الوهابية نعوت هم براء منها. فقال إن كان ناصر دين محمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. إذن وجود هؤلاء العلماء هم الذين يوضحون للخلق هم منارات منارات على الطرق. لا يبصر العباد طريق الله إلا بوجود هذه المنارات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدي المسلمين أخذا جميلا ويردهم إلى دينهم ردا حميدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا وعندنا. روى الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح عن جد بن حبيش رحمه الله تعالى قال أتيت صفوان بن صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا جد؟ قلت ابتغاء العلم. قال إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقال قد حس في صدري شيء
من المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل سمعت منه فيه شيء؟ قال نعم، رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إذا كنا سفرا أو قال مسافرين، إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. فقلت له هل سمعت منه في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا معه في سفر فطفق أعرابي ينادي بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته هاء، وفي رواية أخرى قال له يا لبيك. فقلت للرجل اغضب من صوتك، أولم تنهى عن هذا؟ فقال الأعرابي والله لا أغضب من صوتي. فقال له النبي صلى فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. هذا الحديث فيه جمل من العلم. أول هذه الجمل أنه يتعين على المسلم إذا حس في صدره شيء أن يطلبه بدليله، أن يطلبه بدليله. فإن جر بن حبيب لما حس في صدره شيء ليس من المسح إنما في جزئية في المسح، أنتم تعرفون الخف هو نعل من جلد، حذاء من جلد لكن لا نعل له، كالجورة لكنه من جلد لكن لا نعل له، بحيث أنك تستطيع أن تمشي به، أن تمشي فيه. وهو شبيه بالجورب الشراب يعني السخين لكنه من جلد. فروى أكثر من 40 صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح على الخفين، فيشترط في المسح على الخفين أن تلبسهما على طهارة، تتوضأ وبعد للصلاة فإن تلبس الخف على طهارة. فجر بن حبيب ما عنده شيء في أصل المسح، لكن عنده شيء في جزئية. هذه الجزئية ما هو الحال إذا لبس المرء الخف على طهارة ثم تبول أو تغوط؟ هل يلزمه أن ينزع الخف ثم يتوضأ ويغسل رجليه ثم يلبس الخف، ولا يمسح على الخف برغم أنه قضى حاجته؟ هو ده الذي حاش في صدره. لذلك لما قال ما جاء لك قال إن حك في صدري شيء من المسح على الخفين بعد الغائط والبول. فلما قال له صفوان وهو احد الصحابه ما جاء بك يا زر؟ قال ابتغاء العلم. فقال له ان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هذا الكلام وان كان من قول صفوان لكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله في غير ما حديث. وحتى لو لم نجد هذا الكلام معزوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالقاعدة عند العلماء تقول إذا قال الصحابي شيئا من الغيب، من الغيب الذي لا يعرف بالاجتهاد والنظر، يبقى يحمل على أنه سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني إذا قرأت مثلا قول للصحابي غراس الجنة أو إن في الجنة شجرة من ذهب، هل الصحابي دخل الجنة ورآها ثم أتى يتوسط؟ لا. الجنة غيب أم لا؟ غيب. نافذتنا على الغيب من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أي كلام فيه غيب عنا جاء على لسان صحابي بالسند الصحيح إليه يسميه العلماء مرفوع حكما، أي أنه ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وهذه كرامة لطالب العلم أن يضع الملك جناحه له. بعض أصحاب المجون المتهتكين
استهزأ بهذا الحديث، وقد ذكر هذه القصة بإسناد كالشمس في رابعة النهار الإمام النووي في كتابه المعروف ببستان العارفين، والسند أئمة كلهم، أن بعض أهل الحديث رأى رجلا ناجلا يلبس قبقابا، قبقاب هو الخشب المعروف، ولكنه وضع فيه مسامير من أسفل، فقالوا له لما؟ قال حتى أخرق أجنحة الملائكة. قالت الرواية فيبث، يبث يعني كل نشف يعني يبث، هذا لأنه يستهزئ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمع الحديث فيرده متهكما، وهذا جزاء الذي لا يوقر الحديث، لا يوقر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقد حدث هذا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، حدث شبيه لهذا كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال له لا استطع، فشلت يده. قال عليه الصلاة والسلام ما منعه إلا الكبر، لذلك شلت يده، لأنه لا يتصور، لا يتصور أن رجلا لا يستطيع أن يستخدم يمينه لعلة فأكل بشماله أن هذا داخل تحت النهي، لا، لا يأكل الرجل بشماله صحيح، لكن في يمينه علة، ما يستطيع أن يستخدم يمينه في الطعام مثلا، هل يقال له لا بد أن تستخدم يمينك على رغم أنفك؟ لا، معروف أن الشرع جاء برفع الحرج. النبي عليه الصلاة والسلام علل لماذا شلت يد هذا، قال ما منعه إلا الكبر، تكبر يسمع الكلام، ينصاع لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه عقوبة الذي يتكبر أو يستهزئ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، قالها صفوان بن عسال المرادي حتى يهون على جر ما وجده من تعب في رحلته لأجل هذا السؤال، ولا يزال العبد يطمع في المزيد إن علم أنه يؤجر، وهو العبد كبر. الله تبارك وتعالى جعل عمله الصالح في مقابله الجنة، وجعل هذا الهدي مثلا صدقة سلعة، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، من سلعة. بعض بقى الجماعة اللي هم قاعدين في الصلاة يقول لك ايه، لا تعبد الله رجاء الجنة يبقى أنت بتعبد عبادة التجار، أما نحن فنعبد الله لذاته، وينسبون مقالة إلى رابعة العلوية، ولا نعرف هذه المقالة عن رابعة سند صحيح، وحتى وإن قالتها رابعة يرد عليها قولها اللهم إن كنت عبدتك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت عبدتك لذاتك فلا تحرمني من لقاء وجهك. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، الأمال العشرات الأحاديث اللي الرسول عليه الصلاة والسلام يستعيذ بها من النار نوجهها فين؟ وعلمنا الله تبارك وتعالى وقنا عذاب النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال تبارك وتعالى لمثل هذا، لمثل دخول الجنة وتجنب النار فليعمل العاملون. كيف يقال هذا الكلام؟ وهل هناك حد يعبد ربنا الذات كده؟ هو طبعا عندهم مسألة العشق بقى والفناء وهذا الكلام الذي لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أحد من أصحابه ولا التابعين ولا الأئمة المتبوعين ولا أحد ممن تبعهم بإحسان. يقول لك العشق الإلهي، هي كلمة تقال في حق الله في جناب الله، العشق الإلهي، يقول لك هذا الرجل فنى في الله نظام بقى وحدة الوجود، ما تراه بعينك هو الله، حل في كل شيء. تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا. معروف ان الانسان لو لم يكن له حافز ما يعمل، هذا شيء ما مركوز عند الانسان. اذا الانسان اراد ان هو يكسره لا يفلح ابدا. لذلك النظام بقى الحوافز في الدنيا مشتق من هذا، مشتق من النصوص. لما تجد الرجل بياخذ حافز تجده بيعمل ليل نهار. فاذا علم العبد انه لا يؤجر على فعله كل عمله كل جهده، وكانه لذلك او نلمح مثل هذا الامر في قوله صلى الله عليه وسلم: اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرب. ليه؟ لان العبد متعود ان يجني الثمره من الفعل. فالعبد اذا اراد ان يغرس كثيرا اللي هي النخله، انت عارفين النخله بتغرس كم سنه على ما تخرج الثمار. فانا لا اعرف ان الساعه خلاص هتقوم، يقول لك خلاص ومن لا يستفيد منها، لا اغرسها. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول له: اغرسها وان كنت لا تستفيد منها. لماذا حظه على ذلك؟ انه مركوز عنده ان لا يفعل الشيء الا اذا كان له مقابل، كان فيه ثمره من وراء الفعل. وهناك حكايه ما ادري لعلي حكيتها قبل ذلك، لرجل طبيب مشهور لكنه لم يرزق بالولد، وكان متزوجا بابنه خاله وكان يحبها ويرجو الولد منها. فطاف على الارض، طاف الارض شرقا وغربا وانفق الوف الاموال ابتغاء ولد واحد، ولكنه رجع بخفي حنين. وكان طبعا الرجل في اول شبابه عنده طموح، ولم ينجز هذا العام، ينجز العام القادم، ينجز العام القادم واللي بعده، يحدوه امل، لا سيما هو رجل طبيب مشهور. وإيه النتائج كلها؟ تقول إن ما فيه علة، لا يوجد في الرجل علة ولا في المرأة علة. بعض الدكاترة المشهورين ذهب له واحد من عشرة أيام لا ينجب، فبعد ما كشف الطبيب هذا لم يجد علة لهنا ولا هنا، قال له: إن خلفت تخلف هعتزل الطب. شوف الجهل، عجيب هذا الكلام. عباد لا يعرفون أقدارهم، ما في علة، لكن الله لم يأذن. وريني بقى طبك. هذا رجل ما عنده علة ولا مرأته، لذلك كان يحدوه أمل، فكان يذهب إلى أي مكان الطبيب يقول له، طبيب أو طبيبين، مرة يقول للسناني في أيرلندا، مرة يقول للسناني في هولندا، مرة يقول للسناني في هولندا دي على بعد شد. بعد ستة أشهر السناني في أستراليا على حسب دامة دلوف، والراجل بايخ وراء ابتغاء ولد. طبعا هو عنده أمل، فعمال جاي يشتري عمارة، وعمال يبني مش عارف ايه، وعمال يجيب مصنع، وعمال يفتح عيادة، وعمال دفاع، وعنده أموال كثيرة. فلما وصل إلى عامه الخمسين ويأس تماما، بدأ يبيع، يصفي كل ممتلكاته. بدأ يبيع بقى العمارات، وبيع الفلل، وبيع المشاريع، وهذه الأشياء. فسئل قال: لمن أتركها؟ إذا هذا الرجل كان يعمل لماذا؟ كان يترك لأولاده ثروة، يترك لهم بيوت، يترك لهم مال. هذا هو الذي جعله يسقى، هو الذي جعله يسهر يعمل ليل نهار، هو الذي جعله يقلص أوقات راحته حتى يستطيع أن هو يدخل هذه الأشياء لأولاده. فلما يأس وعلم أنه لا سبيل إلى الانتفاع بكل ما جمع، بدأ يبدد هذا الذي جمعه. ده شيء مركوز، إذا لم يكن هناك حافز للإنسان على العمل تضعف منته. وكأنه لذلك لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله ومعها صبي صغير، قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. مع أن المرأة لم تسأل هل أنا أجر على المسألة دي ولا لا، لكن قال لها لك أجر حتى يحصل المسلمون أن يصحبوا أولادهم من الصبيان إلى شهود منازل الحج. إذا أنت عندما تعرف أنك أنت ستؤجر بيد نوع حافز لك أنك أنت تصطحب ولدك، فمسألة الحوافز دي موجودة. فلذلك صفوان ابن المعطل، صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه، وقد استقى هذا الفقه من النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له جر بن حبيب رحمه الله جئت ابتغاء العلم، قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بناس. قال له إنه حك في صدري شيء. في هذا دليل على أن المسلم يلزمه السؤال إذا حاك في صدره شيء في الحكم الشرعي، حتى في صدره شيء في المسح على الخفين بعد الغائط والبول. هل سمعت في السؤال؟ وكما قلنا قبل ذلك اسم السؤال نصف العلم. هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ لم يقل له ما رأيك في الموضوع. هل سمعت نسب الكلام لصاحب الشرع يريد أن يسمع حكم صاحب الشرع؟ هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال نعم، أمرنا ألا ننزع كفافنا 3 أيام بلياليهن إذا كنا سفرا أو قال مسافرين إلا من جنابلات من غائط أو بول أو نوم. يعني لا ننزع خفافنا إلا في الجنابة، لكن في الغائط والنوم والبول لا ننزع خفافنا. إذا خد الجواب ولا لا؟ أخذ الجواب. إذا أنت إذا أجنبت أصابتك جنابة إذا تخلع الخفر. طب ليه؟ لأنك أنت ستغتسل، فإذا اغتسلت ابتل الخفر، فإذا ابتل الخفر فما الحكمة في مسحه إذن؟ أنت بتمسح حتى لا يصل الماء إلى قدميك، قد وصل، ولا بد من غسل القدمين في حال الإيه؟ في الغسل، يبقى يلزمك نزع الخفر. لكن إذا تغوط المرء أو تبول أو نام وكل هذا ينقض الوضوء، يبقى لا يلزمك أن تنزع الخفر. قال له طبعا فلما وصل لكنيس ملئ علما مسألة لا سؤاله أنت، لا استكفى، سأل سؤال آخر، هل سمعت في الهوى شيئا؟ أي من الرسول عليه الصلاة والسلام. الهوى أي الميل، يسأل عن هذا حتى يجعل ميله وهواه على وفق ما يريد الله ورسوله. لكن بقى شوف اللي يقول لك الهوى هواه، فخاف اتخذ هواه هواه. رأيت عبدا أضل من هذا؟ كالذي قال الله فيه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، جعل ميله وهواه على وفق ما يريد الله. استقم كما أمر، لا يستقيم كما أمر إلا إذا جعل هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الميل القلبي. وهذه من أعلى درجات الإيمان، أن تجعل ميل قلبك لما يحب الله ورسوله، وإن كانت مصلحتك في غير ذلك. وأوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا قال له إذا أسكل عليك أمر، ما تعرف الصواب من الخطأ، فانظر إذا أسكل عليك أمران فانظر أقربهما إلى نفسك فخالفه فإن النفس تحب الهوى. شوف الشيء اللي أنت بتحبه في الاثنين واتركه. ليه؟ لأن النفس تحب الهوى، ده نوع من أنواع التربية. الإنسان يذل هذه النفس حتى يقيمها على أمر الله تبارك وتعالى. وكان أبو مسلم الخولاني رحمه الله يصلي من الليل حتى تعجز قدماه عن حمل جسمه، فإذا شعر بإعياء بعد أن يفرغ من صلاته معه عصا يضرب قدميه ويقول: والله أنتما أحق بالضرب من جادتي، أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ والله لأزاحمنهم على الحوض. ثم يقوم، يعني كأنه يعطي لنفسه دفعة، يضرب رجليه: أنتما أحق بالضرب من جادتي، وما يستقيم المرء على أمر الله إلا إذا ملك نفسه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه، لأنه إذا ملك نفسه ملك غيره، فإن عجز عن ملك نفسه فهو أعجز عن غيره من باب أولى. ليس الشديد بالسرعة أي الذي يسرع الناس، ولكن الشديد والذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا التبعير دليل يوم بيسأل عن الهوى: هل سمعت في الهوى ميل القلب شيئا؟ قال: نعم، كنا في سفر فصاح أعرابي، وانت عارفين الأعراب فيهم غلظة وفيهم جفاء، والأعراب صوت عالي، كثير من الأعراب تجد صوت عالي كده تليق، لأن الإنسان بيتكيف بالبيئة. يعني تجد مثلا اللي ساكن في البراري المسافات واسعة جدا، فبيحتاج ان هو ينادي بصوت عالي فصوته جهور. انما اهل البندر الجار وظنوا بنجاره نص صوره، لو خد نفس الله اعلم جاره يسمعه ولا لا، تهان كده، فتجدهم يتهامسون همسة. انما الثاني اتهامس ليه؟ اخوه على بعد نص كيلو وعايز يناديله، فمن كتر ده انا بيصرخ اسد على كده. فاعرابي صرخ ينادى على الرسول عليه الصلاه والسلام مع انه معاه، يعني يستطيع ان يحس الراحله ويروح عنده يساله، لكن هذا شيء تعودوا عليه. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يشدد عليهم في ذلك، يشدد عليهم في ذلك، مع ان رفع الصوت على الرسول عليه الصلاه والسلام نزي المسلم عنه وجعل غض الصوت عنه من علامات الايمان: ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وظن اقواما اخرين فقال: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. جاء برضو جماعة الأعراب عاد يصرخوا من ايه؟ من وراء الحجرات: يا محمد اخرج لنا. فظن اقواما برفع الصوت ومدح اقواما بخفض الايه؟ الصوت. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يشدد على مثل هذه الامور التي قد تبدو جبلية، كما في حديث صفوان بن المعطل السلمي الدسواني لما شكته امرأته الى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفوان يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الصبح إلا بعد شروق الشمس. وكان صفوان جالسا فقال: يا رسول الله لا تعجل علي. أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تصلي بعد الفاتحة بسورتين وقد نهيتها، فقال: أطيعي زوجك. وأما قولها يفطرني إذا صمت فأنا رجل شاب وهي تستأنف الصوت يعني بدون إذن، فكان يقع عليها فيكتب عليها صومها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. وأما قولها ولا يصوم ولا يصلي الصبح إلا بعد ظهر الشمس، هذا محل الشاهد. قال: إن آل بيت عرف لنا ذلك. أما الإمام أبي أنس يوم الإيد هو وأبوه جده وجد السبعة كلهم إذا ناموا ما يستيقظون، خلاص يجب لي. وقد جاءت الشريعة برفع الحرج، فماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ بل أنت آثم. قال له: إذا استيقظت فصل، خلاص يجب لي. واتخذ المرء الأسباب الشرعية حتى يستيقظ في الفجر، ما يسهرش بقى للساعة واحدة والساعة اثنين في أي كلام قدام مسلسل ولا قاعد يتساهل ولا ساعة، وبعدين قبل الفجر بساعة يحط دماغه كيف يستيقظ وهو طول النهار يعمل، كيف يستيقظ؟ والأدهى من كده يثبت المنبه على الساعة 7 الساعة 8 إذا مش ناوي، يعني وصل نفسه إنه لن يستيقظ إلا الساعة 8 أو الساعة 9. لا، تأخذ الأسباب الشرعية ونام مبكرا من بعد العشاء، ومع ذلك نام حتى راح عليه الفجر، إذا استيقظت فصلي. مثال الجبلية كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يسجد فيها لابتغاء رفع الحرج. هذا رجل أعرابي رفع صوته ونادى: يا محمد. تنكر عليه بعض الصحابة منهم صفوان بن عفان. هذا الصحابة هذا الأعرابي ارتكب خطأين. الخطأ الأول أنه رفع صوته. الخطأ الثاني أنه لم يتأدب في النداء. قال: يا محمد. والله تبارك وتعالى أدب أقواما فقال لهم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لما تناديه لا تناديه باسمه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن الله تبارك وتعالى ما دعاه باسمه في حال المناداة أبدا: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وذكر جميع الأنبياء: يا نوح إنه ليس من أهلك. ذكرهم بأسمائهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام لما ناداه ناداه بالرسالة والنبوة تشريحا له، وما ذكره باسمه إلا في معرض الذكر المجرد كقوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله، أو كقوله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وهذا ليس فيه نداء، ليس فيه نداء. أعرابي أخطأ مرتين، مرة برفع الصوت ومرة الأخرى بأنه نادى النبي عليه الصلاة والسلام باسمه. وفي ذات مرة كان هناك رجل من المسلمين يكنى بأبي القاسم، فناداه مسلما قال: يا أبا القاسم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا لبيك. شوف الأدب. يا لبيك. قال له: لم أعنك، ما أصدقش، أنا عايز أهو. فقال عليه الصلاة والسلام تعقيبا على هذا الموقف: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. لأن ليس من الأدب أن تقول أنا لم أعنك، ليس من الأدب. تكنوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فمنعهم أن يكنوا بأبي القاسم تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو صوته، يعني رفع صوته أيضا، وقال له: هاء. هاء يعني أقبل أو ماذا تريد. وفي الرواية الأخرى قال له: يا لبيك. قال صفوان: فقلت له: اغضب من صوتك، أولم تنهى عن ذلك، يعني عن رفع الصوت. فقال له: والله لا اغضب من صوتي، والله لا اغضب من صوتي. مصر الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب للأعراب لم يؤاخذه، لأنه أعرابي، لأنه أعرابي، وكان يتسامح مع الأعراض، كان يتسامح مع الأعراض، أحيانا يرتكب معه أشياء لا تليق، يعني بعضها لو خرجناه مع عدم وجود العذر لقطعنا بكفره، لو خرجناه مع عدم وجود العذر لقطعنا بكفره، زي الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم بسند قوي عن خزيمة بن ثابت الأنصاري، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فابتاع جملا من أعرابي، ابتاع يعني اشترى الجمل بقد كده خلاص، ننقدك إذا رجعنا يعني إلى المدينة، فجاء أقوام يشترون الجمل وهم لا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه، فقال لهم الأعرابي بكم، لم يخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل، وكان المفروض يقول لا هذا الجمل بيع بكم، فأعطوه أكثر من الثمن إذا الرسول عليه الصلاة والسلام فرضه خلاص موافقون، فعلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال كيف يا أعرابي أولم تبعني الجمل، قال ما بعتك شيئا، قال كلا بل بعتني الجمل، يقول كلا ما بعتك شيئا، ازاي كلام هذا تكذيب صريح للرسول عليه الصلاة والسلام، إذا رفعنا العذر يبقى كفر على طول، بل بعتني الجمل يا أعرابي ما بعتك شيئا، هلم شهيد، هات واحد يشهد معاك إن أنا بعتك الجمل، الصحابة يوم أحجموا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام على ما يبدو من ظاهر الرواية اشترى الجمل مع العرب كده ودي يعني ما كانش في حد موجود، فالصحابة تهيبوا إن يدخل يشهد ولم يشهد الواقعة فإذا دخل تحت شك الذوق فهابوا إن يدخلوا لك أنت بعت، لكن خزيمة بن ثابت الأنصاري انذر وقال أنا أشهد أنك بعته مع أنه لم يحضر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بما تشهد يا خزيمة بأي شيء تشهد، قال بتصديقك، فجعل شهادته بشهادة رجلين بتصديقك وأنك لا تكذب، قلت بل بعتني إذا باعت مثلا ما تحتاج إلى إعمال، بل قال بتصديقك، فجعل شهادته بشهادة رجلين، وفي الصحيح أن رجلا من الأعراب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا، شبه رحمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 100 جزء أنزل الله على الأرض جزءا واحدا، فترحم منه الخلائق والإنس والجن من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، شوف أنت أحيانا من كثر الشفقة على إنسان ممكن قلبك يتقطع تكاد تموت من الرحمة، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام لعلك داخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك داخع أي قاتل نفسك أسفا عليهم أنهم لا يؤمنون، فلما يكون واحد هيقتل نفسه من الرحمة شوف بقى كم واحد كم مليون بقى من هذا الصراط، حتى إن الدابة لترفع حاترها عن وليدها خشية أن تصيبه بجزء واحد من الرحمة، فإن العربي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا، فقال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا أي ضيقت ما وسعه الله، فلم يلبث أن بال في المسجد، فالبعض كده وبال وهم جلوس كيف بقى ايه بقى استثار ولا كلام من هذا القبيل، واخد بقى على الأرض البراري أي حتة يقضي الحاجة وخلاص، فهم الصحابة به ليأخذوه يعاقبوه كيف، فقال عليه الصلاة والسلام لا تجرموه لا تشقوا عليه لا تزعجوه لا تفزعوه، إنما بعثتم ميسرين إنما بعثتم ميسرين، ألقوا عليه أو على دوله جنوبا منا، إذا كان المسألة فيها حل لماذا تشد، هو دال ودال على الأصباء في التراب والرمل إيه المشكلة، هل لها حل الموضوع ده، هات جردل مية وحط على البيت خلصت، رجل فعل شيئا جاهلا كنت ترفق به لا تعامله كانه معاند يعني عامل المساله عندي فكنت تسدد عليه الكلام، عند الخرائط في مكارم الاخلاق وقد روى هذا الحديث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ان قلت في مسجدنا اولست برجل مسلم، فقال والذي بعثك بالحق ما ظننته إلا كمثل هذه الصعدات. أنا فكرت إن هنا ده يضرب هو يعني حطيته عليه جدران بقى أحسن من ضرب. أنا ظننت أن هناك كهناك كلها أرض الله وكما أتبول في أي مكان تبولت المكان. ما حملك على أن جلت في مسجدنا أولست برجل المسلم؟ قال والذي بعثك بالحق ما ظننت أن هذا المسجد إلا كمثل هذه الصعدات. ورد جاهل أم لا؟ جاهل ما عنده علم. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يترخص به